بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في الوساطة التكوين على مسلك الفلاسفة، وتقدم أن مسلكهم يبتني على بعض القواعد يجب أن يلتفت إليها بدقة وإمعان حتى يكون الناظر ببصيرته يرى على أن ما قالوه حق يتبع يتناسب مع الشريعة، له من المؤيدات في الشريعة أو ليس بحق، فيكون مؤيدا أو رادا بدليل وبرهان. من جملة القواعد التي بنوا عليها أساس الواسطة التكوينية الفلسفية قولهم: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. هذه الكلمة كما تقدم سببت نقدا من المتكلمين بأنها تدل على تقييد القدرة الإلهية التي ثبت اطلاقها وعدم تقييدها بشيء، وردها كثير من الفقهاء باعتقاد أنها تستوجب تقييدا للقدرة الإلهية. لكن قلنا لكل قوم مصطلح، يجب أن ينظر الكلام بحسب مصطلحه في ذلك الموطن. ما أرادوا من كلمة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد إلا بالنسبة إلى الوحدة الحقة الحقيقية الإسمية الأزلية، فلا ثانية لها وهي الله سبحانه وتعالى، وهو الواجب القديم الأزلي الذي عليه السلام الذي لا شريك له. فالكلام عن وحدة خاصة أزلية حقة حقيقية في مقابل من لا يصدر منه إلا الواحد، عن أي واحد يتكلمون؟ تقدم أن قلنا أنهم يتكلمون عن الوحدة الحقة الحقيقية الظلية في مقابل الإسمية الاستقلالية، فيقولون البساطة الحقة الحقيقية بوحدتها لا يمكن أن تكون علة لأكثر من واحد. أي واحد؟ واحد إطلاقي ظلي، فهو وحدة ظلية لعالم الإمكان جامعة لكل الحقائق بنحو الإجمال كما قالوا. ومرادهم من الإجمال ليس هو الإجمال الأصولي في مقابل التفصيل، بل إجمال في مقابل التركيب، أي بساطة محضة. فمرادهم من التعبير بالإجمال البساطة، فالبساطة الحق بتمام معنى الكلمة لا يصدر منها إلا البسيط بتمام معنى الكلمة، لكن ببساطة إطلاقية ظلية. وحلق إخواني العبارة: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. لما لا يصدر من الواحد إلا الواحد؟ لما لا يصدر من الواحد إلا الواحد؟ تقدم أن الوحدة الحقة لبساطتها المحضة قالوا لا تتناسب مع الكثرة والتعدد للحيثيات، فلا لقصور في الفاعل بل لقصور في القابل. فإذا الواسطة التكوينية من شرائط قبول القابل وليست من شرائط فاعلية الفاعل. واضح العبارة؟ وذلك لقصور في الفاعل، وذلك لا لقصور في الفاعل بل لقصور في من؟ في القابل. وكون الصادر الأول من شرائط المعلول لا من شرائط العلة. سيرجع الأمر إلى معنى كون الواسطة التكوينية واسطة في مجرى السير لا بمعنى العلية. فتكون الواسطة واسطة في مجرى السير لقصور القابل لا بمعنى العلية. فكما وأن الرسول صلى الله عليه وآله والأنبياء مطلقا لقصور في القابل علما كانوا واسطة تشريعا، وهذا لا يرجع إلى قصور الحق سبحانه وتعالى بل لقصور من؟ لقصور نفوسنا الذاتي ولقصورها بحجوبها الظلمانية أصبحت قاصرة لا تتمكن أن تبصر الحقيقة وأن تأخذ من كنز الرحمن ومن الكنز اللدني. هذا قصور فينا وليس القصور في الحق، وليس هناك من بخل في الحق سبحانه وتعالى، لكن النفوس عليلة، لكن النفوس محجوبة، لكن النفوس قاصرة ذاتا فاحتاجت إلى الأنبياء والأوصياء من أجل أن تصل إلى الحقيقة والنور. فكما أن هذا قال نقوله ونعتقده فيما في الشرائع وفي الشريعة، وأنها تحتاج إلى واسطة في التبليغ، تحتاج إلى واسطة في التشريع، كذلك قال الفلاسفة في التكوين أيضا ذلك جار. فإن الممكن طرا تحتاج إلى واسطة في التكوين، لأن فالواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وقلنا أن المراد من الوحدة هي الوحدة الحقة الحقيقية الأزلية، وهي محض البساطة. وإذا كان الواحد بوحدة حقيقية لا بد وأن يكون الصادر منه واحدا بوحدة حقيقية ظلية في مقابل من؟ الاسمية. فشيء وفي، وليس هناك من شيء وشيء. ولذا أصروا وأكدوا على أنه إطلاق الشيئية على الممكنات من باب الإطلاق التسامحي، لأنه ليس هناك من شيء بأداء شيء، وإذا لكانت الممكنات كالأعراض متقومة الذات من أجل التحقق في الخارج بالجواهر، وليست الممكنات هكذا، بل الممكنات عين التعلق، عين الرابط، لا أنها أشياء متعلقة بغيرها. ففي الحقيقة والواقع من باب الشيء وهو الحق سبحانه وتعالى، والفي أي والظل. هذا التوجه إخوان. هذه القاعدة قلنا قاعدة تجري في موطن واحد، وهو الوحدة الحقة الحقيقية بأزاء الوحدة الحقة الظلية، فلا تجري في العلل والمعلولات مطلقا، فلا تجري في أي علة ومعلول في عالم الإمكان، فلا تجري حتى في الصادر الأول أو في العقل الأول أو في الحقيقة المحمدية أو في أي عنوان من العناوين والعلل ومجاري الفير بالنسبة إلى ما دونها، لأن الكلام في من؟ في بساطة الحقة التامة التي لا تكثر فيها حتى في العقل والاعتبار، فضلا عن التكثر بنحو العنصر أو التكثر من حيث الوجود والماهية أو بأي اعتبار من الاعتبارات. فإذا أرجو التوجه، قاعدة لا تجري إلا بالنسبة إلى الحق تعالى والصادر الأول، ولا تجري من بعد ذلك حتى بالنسبة إلى الصادر الأول وما دونه من الممكنات. فهي قاعدة تجري في العلية الحقيقية والمحلول الأول الحقيقي. إذا كانت هكذا ولا تجري في بقية العلل والمعلولات، فإذا بالأولى أن لا تجري في الأمور الاعتبارية. وحدة اعتبارية كوحدة جيش، وحدة ترتيبية كوحدة بيت بما له من الأجزاء، وحدة شخصية بكبيد وعامر بما له من الوحدة الشخصية. هذه الأمور كلها لا تجري فيها هذه القاعدة. أرجو توجه أخوان مطلب، لأننا كلنا حوزويين، وسيأتي هذا البحث ويمر عليكم في الكتاب. وحدة الغرض تدل على وحدة الموضوع كما قال صاحب الكتاب. وحدة الغرض يستكشف منها وحدة الموضوع، ولذا قال في الكفاية على أنه حتى ولو لم نتمكن من الوصول إلى الجامع الموضوعي، تمكننا من الاعتقاد به ولو بواسطة من وحدة الغرض. كلامنا وين؟ نكلامنا في العلة والمعلول. هذا الكلام في المعلول إلى العلة. احنا كلامنا وين؟ الواحد الحق الحقيقي لا يصدر منه الا الواحد. هنا كلامنا من وحدة الغرض نستكشف وحدة الموضوع. هاي وين الحركة صارت؟ من المعلول الى العلة. ان اعتبرنا وحدة الغرض كوحدة تنبئ عن معلول واحد يشير الى علة واحدة، فاذا اولا وقبل كل شيء القاعدة من العلة إلى المعلول، وها هنا من الأثر إلى المؤثر، من الغاية إلى الموضوع. وثانيا كلامنا وين؟ في الوحدة الحقة الحقيقية والوحدة الحقة الظلية، لا في الأمور الاعتبارية والأمور التي يجمعها أو تجمع بوحدة الغرض. أمور اعتبارية طبقا للأغراض المعينة تكون علما واحد، وقد تتعدد الأغراض فيكون الشيء الواحد علمين أو ثلاثة أو أربعة لتعدد الأغراض. فإذا تلك القاعدة إن شاء الله إذا كنتم واصلين إليها وتصلون إليها لا رب لها بمسألتنا، لأنها وين؟ الوقت الواحد لا يصدر إلا من الواحد. تلك القاعدة وين؟ في الواحد لا يصدر إلا من الواحد. وتلك الكلمات التي تكلم بها الفلاسفة وهي الواحد لا يصدر إلا من الواحد في العلل الحقيقية، في العلل في المعلول الحقيقي والعلة الحقيقية، أن المعلول الواحد لا بد أن يستند إلى علة واحدة. فإذا تلك قاعدة أخرى لها برهانها ولها دليلها، وليست مورد كلامنا. وكلامنا عن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، واحد عبارة إن شاء الله. فإذا من أسس هذه القاعدة وهي الواسطة التكوينية، قلنا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وبينا المراد من الواحد حتى لا يساق الكلام إلى الوحدة العددية وما شاكل هذه الأمور، التي قلنا لو قال بها القائل وأراد من الواحد لا يصدر منه إلا الواحد الوحدة العددية لكانت الإشكالات واردة ولا شك ولا ريب فيها. واضح المسألة؟ على من؟ على الفلاسفة من المتكلمين أو من بعض الفقهاء. الأمر الثاني الذي يجب الالتفات إليه لنتوصل إلى الواسطة التكوينية الفلسفية، وقالوا أيضا هو أنه لا تكرر في تجليه، وأنه لا تكرر في من؟ في تجليه. الله سبحانه وتعالى إذا تجلى على شيء لا يتكرر تجليه وإشرافه الوجودي وعطاؤه وفيضه على ذلك بنفسه مرة ثانية، لأنه يكون من تحصيل الحاصل. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتكرر تجليه مرتين بنحو المعدول المطلق الذي هو الوحدة الظلية ليكون متكثرا. فالوحدة الظلية لا تقبل إلا تجلي واحد من الحق، فكانت هيكلا إنسانيا ونفسا رحمانيا وحقيقة ظلية ووجودا منبسطا وفيضا مقدسا، فلا يمكن أن يتكرر في حقها التجلي. فهذه أيضا من جملة مقدمات هذا البرهان، وأنه لا تكرر في تجلي، لأن تكرار التجلي يستلزم التعدد في المتجلي. تكرار التجلي يستلزم التعدد في المتجلي. إذا تجلى على الشيء مرتين لا بد وأن يتجلى عليه من حيثيتين مختلفتين، من جهتين مختلفتين. وكون الحق بصرافة محضة وببساطة محضة وبوحدة حقة حقيقية لا يمكن في حقها أن تكون متجلية في مرتين على شيء، لأنه ينبئ عنه كما وأن المحل ليس بقابل أن يكون محلا للتجلي مرتين. الفاعلية المحضة لا يتناسب معها التجلي مرتين، لأنه ينبئ عن تعدد حيثوي، ينبئ عن تحدد وكثرة في الفاعلية، والفاعلية محض والقابلية محض حاجة وفقر، فلا يمكن أن تتكرر هذه الأمور بالنسبة إلى من؟ إلى الصادر الأول. واستدلوا بقوله تعالى أو جعلوه من المؤيدات، لأنه أرجوكم إخواني كل دليل شرعي يأتي في مورد عقلي يكون إرشادا ويكون تأييدا لما حكم به العقل، وإذ كانت هذه الأمور بمعتقد الفلاسفة والعرفاء من الأمور الواضحة العقلية ومن البديهيات المسلمة لديهم، فإذا الأدلة الشرعية تكون إرشادية ولا تكون تأسيسية في المقام. فقالوا وما أمرنا إلا واحدة لمح بالبصر. إذن من لوازم القول بوحدة وبساطة الفاعل صدور فعل واحد أطلاقي ظلي، ويلزم تحديد القدرة لو كانت الوحدة عددية لا وحدة أطلاقية ظلية. ثم قالوا لو صدر من الحق تعالى دفعة واحدة الألف والباء لكانت العلة وهي الحق سبحانه وتعالى محيفة بحيثيتين، فلم تكن بسيطة بكل معنى البساطة كما تقدم. ثالثا أرجو التوجه، إن تكلمنا بشرط، إن تكلمنا بمقتضى، إن تكلمنا بمانع فهو أين؟ فهو في مراتب جريان الأسباب والمسببات والتعينات الخاصة الشخصية والعلل التركيبية بما يناسب هذه العوالم كعالم الشهادة مثلا. أما بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى وهو محض الجود والكرم ومحض العطاء الذي هو الدائم بفيضه على الكائنات، ها هنا محض جود وعطاء في مقابل محض فقر قبل مرحلة من؟ قبل مرحلة التعينات الخاصة، قبل مرحلة التشخص الخاص في العوالم المختلفة. الوجود الإمكاني بما هو هو بإجماله وببساطته في مقابل عطاء الحق وفيض الحق وجود الحق لا يحتاج إلى شرط أو يوجد في حقه مانع لأنه لا مانع بأزاء الفعل الإلهي ولا شرط عرب التوجه للممكن بما هو ممكن، شروط وموانع في مرتبة سلسلة الكائنات وتحققها في الخارج، لا في مرتبة أصل فيضها من قبل الحق سبحانه وتعالى. فإذا ها هنا وحدة عطاء وجود إلهي بأزاء وحدة فقر للهيكل الإمكاني بما هو إمكان، وهذا لا يمكن أن يتثنى ويتعدد أقرى العبارة. وأن مطلق الجود حيث لا شرط لفاعليته ولا مانع في مقابل مطلق الفقر يستلزم تحقق عالم الإمكان بنحو الوحدة والبساطة ربطا قبل الفتق، وهي الوحدة الظلية الإطلاقية، ليكون البسيط الظلي أرجو التوجه، ليكون البسيط الظلي آية الحق في مقام الأحدية، ليكون البسيط الظلي الذي هو بوحدته جامع لكل حقائق عالم الإمكان، الذي هو ببساطته تستنير به جميع الماهيات على اختلاف مراتبها في عالم الإمكان، ليكون وحدة ظلية وآية ظلية واحدة في مقام الأحدية. واضح العبارة؟ فإذا هذا ظهور لمرتبة الأحدية، وبقية الأمور في مراتب تشخصاتها الخاصة ظهور لمرتبة الواحدية بكثرة الأسماء والصفات في مقام الأحدية البسيط الحقيقي الإسمي الأزلي الإلهي. ومرتبة الحاجة إلى الشرائط وارتفاع الموانع في العلل المركبة لا البسيطة، فضلا عن علة العلل. علة العلل لا يتوقف فعلها على تحقيق شرط أو ارتفاع مانع، بل قالوا الممكنات المجردة كالملائكة والعقول لمجرد إمكانها وفقرها تحققت، لا قابلية ولا استعداد هناك، فضلا عن من؟ فضلا عن الصادق بالنسبة عن الحق سبحانه وتعالى. ففي العلل في مرتبة التجرد قالوا ليس هناك من شرط أو مشاكل هذه الأمور أو مانع، إن كانت هناك صراعات وشروط وموانع لعلها في عالم الطبيعة دون عالم التجرد. لو فرضت كذلك في عالم التجرد بعد العقل الأول فلا تجري هذه الأمور والمحتملات بالنسبة إلى فعل الحق بالقياس إلى الصادر الأول. بعد من جملة أسس تحقيق هذه القاعدة قاعدة إمكان الأشرف، قالوا كل فعل لا بد وأن يتناسب مع الفاعل. كتاب حكمة ينسب إلى ابن سينا لا بد وأن يتناسب مع ابن سينا في هذا الفن. كتاب عرفان ينسب إلى ابن العربي لا بد وأن يتناسب مع من؟ مع ابن العربي في هذا الفن. كتاب طب لعظيم من الأطباء لا بد وأن يتناسب مع ذلك الطبيب، وهكذا. الممكنات لا شك ولا ريب أنها مختلفة بحسب مراتبها، الأشرف فالأشرف حتى نصل إلى أخس المراتب وأنزلها وهي الهيولى في عالم الطبيعة. فقوس الصعود يبدأ من الهيولى في عالم الطبيعة، وقوس النزول يبدأ من أشرف الكائنات في أعلى مراتب الإيجاد والخلق. فهناك قوسان، قوس صعود من أخس المراتب إلى أعلاها يبدأ من الهيولى ليأخذ في كماله ورقيه إلى الملأ الأعلى، وقوس نزول يبدأ من الصادر الأول، من العقل الأول، من النفس الرحماني، من عبر ما شئت على اختلاف تعابير القوم في المقام، شرعية فلسفية عرفانية، ولعلها تصب على مصب واحد أن الصادر الأول من هو. فإذا قوس نزول يبدأ من أشرف الكائنات، وقوس صعود يبدأ من أخس وأنزل الكائنات، فهناك قوسان، قوس نزول وقوس صعود. فقالوا ولقاعدة إمكان الأشرف، فالأشرف فالصادر الأول هو الفيض المقدس، أو عبر عنه بالنفس الرحماني، أو عبر عنه بالرحمة المطلقة الفعلية، أو الوحدة الحقة الظلية الإطلاقية، أو العقل الأول، أو الحقيقة المحمدية، أو الحقيقة المحمدية العلوية الولوية عموما بما تشمل النور الواحد قبل التشعب للمعصومين، أو الوجود المنبسط، أو كلمة كن الوجودية. هذه مع كلمات ترجع في مصبها ونتيجتها إلى معنى واحد، كلمة كن الوجودية هي الصادر الأول وعشاكل هذه الأمور. فإذا هذه أيضا من جملة معتقداتهم. أعرف التوجه، لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الكلام، لكن من باب الإشارة، الصادر الأول هو الفيض المقدس والرحمة المطلقة الإلهية الفعلية، النفس الرحماني الرد المنشور، مصطلحات عرفانية. الصادر الأول نوري كما قال الرسول صلى الله عليه وآله، روحي كما قال الرسول في حديث آخر. الصادر الأول هو النور كما في بعض العبائر. الصادر الأول هو العقل كما في بعض العبائر، القلم كما في بعض العبائر، كلمات شرعية. الصادر الأول الفلسفي ما هو؟ قالوا الصادر الأول هو العقل الأول. فجاء الفلاسفة في مقام التفصيل فانقسموا إلى قسمين، إلى فلاسفة المشاء برئاسة أرسطو أو أرسطاطاليس، تبعه على ذلك الفارابي وابن سينا والكثير من الفلاسفة الإسلاميين، وفلسفة إشراقية برياسة إفلاطون، واتبعه على ذلك الشيخ الإشراق والكثير من الإشراقيين. فقال المشاؤون على أنه طبقا لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وقاعدة إمكان الأشرف، وإلى آخر ما تقدم من الكلمات، هناك صادر أول وهو العقل الأول. فجاء العقل الأول لأنه تكثرت فيه الجهات، فكانت فيه الجهات ستة مختلفة كما قالوا في هذا المقام. فلأنه تكثرت فيه الجهات صار سببا لتكثر العالم، فصدر منه العقل الثاني وفلك الأفلاك، وصدر من العقل الثاني العقل الثالث هو الفلك الثامن، وهكذا أخذت العقول تتكثر إلى عشر عقول، إلى عشر عقول وسبعة أو تسعة أفلاك على اختلاف النظر في الأفلاك. ثم جاء دور العقل العاشر، لأنه في المرتبة الطولية تنزل إلى مرحلة وابتعد عن إشراق الحق بقدر، ولو كان نورا لأنه من سقع النور، لكنه لابتعاده أصبح منشأ وواسطة فيضا علما لعالم الطبيعة والشهادة. فالعقل الفعال وهو العقل العاشر هو الذي بيده مجاري الأمور في عالم الشهادة. فهذا بمعتقدهم. وقد نكون نحن عرفنا أو لم نعرف، التفتنا أو لم نلتفت، قلنا في حق علي عليه السلام أو في حق الكثير من الأنبياء والأوصياء حارت بمعناك عشر العقول، فهي كلمة إشراقية مشائية جاءت في مصطلحاتنا ومشت في أشعارنا. فإذا جاءت مسيرة الترتيب للأشرف الأشرف للعقول والأفلاك والنفوس الكلية للأفلاك، لأنهم يعتقدون أن الأفلاك لها نفوس وهي شاعرة مدركة ولذا تتحرك حركة دورية. العقل الفعال صدرت منه، فالعقل الفعال كأنه هو المدبر لأمر عالم الشهادة، فهو حاكم الحاكم المطلق بإذن الله تعالى على عالم الشهادة. وجاء الإشراقيون ليقولوا على أن العقول ابتدأت بسلسلتها الطولية قبل أن تبدأ الأفلاك، فاستمرت العقول الطولية ولعلها كثيرة لا نعلم بقدرها حتى وصلت إلى مرتبة ضعفت عن أن تكون عقولا طولية، كل متقدم علة وواسطة لإيجاد المتأخر بإذن الله تعالى. فجاءت العقول العرضية المتكافئة، أي التي في عرض واحد، فسماها أفلاطون بمن؟ بالمثل النورية، أو سماها بالمثل المعلقة، أو سماها بأرباب الأنواع. بأي معنى أرباب الأنواع؟ أي التي تدبر أمر الأنواع في عالم الطبيعة. فلكل أمر في عالم الطبيعة رب مدبر يدبر أمره بإذن الله، فهي أرباب لا استقلالية لها، ككون المرأة ربة للبيت، ليس معناه الشرك وكفر وإلحاد. فربوبية أي تربية بمعنى مجاري الفيض بإذن الله تعالى. فللشجر رب، وللإنسان رب، وللمطر رب، وللقابض رب، وللباسط بإذن الله في عالم الشهادة رب، وللمحيي بإذن الله تعالى رب، وللمميت رب. وإن كانت الربوبية الحقيقية هي لله تعالى، فإذا هكذا تكلموا في من؟ في مسألة الإمكان الأشرف، ولقاعدة إمكان الأشرف وتكلمنا عنها بعد أرض التوجه. ومن جملة القواعد التي تبتني عليها مسألة الواسطة في التكوين السنخية بين العلة والمعلول. السنخية بين العلة والمعلول، إن كانت مسألة وقاعدة إمكان الأشرف ما أحدثت ضجة شرعية، لكن الواحد ما لا يصدر منه إلا الواحد أحدث ضجة شرعية، بعدها أحدث ضجة شرعية، والسنخية بين العلة والمعلول. هذا التوجه. نحن بحسب ما نعيشه في عالم الحس والشهادة، قد تصبح الكثير من الأمور كأنها تتبادر إلى أذهاننا بمجرد أن يقول القائل، بمجرد أن يقول القائل رأيت، نذهب وينتقل الذهن إلى الرؤية بالبصر بالعين. بمجرد أن يقول القائل لمست، ينتقل الإنسان إلى اللمس الحسي، لللمس الباطن في عالم المثال. بمجرد أن يقول القائل نور، نذهب الإنسان إلى النور الحسي، من نار، من شمس، مما شاكل هذه الأمور. بمجرد أن يقول القائل سنخية بين علة ومعلول، وين يروح الذهن؟ يتسارع الذهن إلى سنخية ماء ورطوبة، إلى سنخية إنسان ببدنه وطين، إلى سنخية في عالم المادة والعناصر. لأن الأذهان احتاجت أن تجول في ميادين من؟ في ميادين الحس. لكن علينا أن ننظر حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله مثلا إني أشم من فاطمة رائحة الجنة، ماذا يقصد أنه يشم من فاطمة عليها السلام رائحة الجنة؟ نقول بإطلاق الكلمة يشم منها رائحة الجنة في بعدها الحسي، وفي بعدها المثالي، وفي بعدها العقلي، وفي بعدها اللقائي والفنائي، ولا مانع في ذلك. لما نقيد الحس بحسي عالم الشهادة فقط؟ ها هنا أرجو التوجه، أن الفلاسفة حينما جاءوا ليقولوا بالسنخية ما أرادوا سنخية ماهوية، وأن السنخية ماهوية نوع ونوع وجنس وجنس، هاي السنخية قد تكون السنخية جوهرية أو قد تكون السنخية عرضية، ما أرادوا هذا لأنهم لا يتكلمون في مرتبة الحق والعلة الحقيقية عن سنخية بين الحق وهو محض الوجود والماهيات، أي سنخية بين الوجود والماهيات، فإذا هذه ليست بمراد. السنخية التي يتكلم عنها القوم سنخية العلة المحضة مع من؟ مع الوجود بما هو وجود، فلا السنخية بمعناها العنصري كسنخية الرطوبة والماء والحرارة والنار والبدن والطين، ولا سنخية بمعنى سنخية ماهوية كنوع إنساني من سنخ واحد. جاءوا ليتكلموا عن سنخية وجودية، أرجو التوجه إخواني، سنخية وجودية، فقالوا لولا وجود مناسبة بين وجود ووجود لما صدر وجود عن وجود، فلا بد من حيثية خاصة في العلة يناسبها معلول معين، فهي سنخية وجودية وليست بسنخية ماهوية أو سنخية عنصرية حتى تتقيد السنخية في من؟ في عالم الشهادة. فقالوا لا بد من سنخية، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء، لصدر من الجبل إنسان ومن الشجر بقر ومن النار برودة ومن الماء حرارة وهكذا. فإذا هناك سنخية على قدرها في عالم الطبيعة، جعلت عالم الطبيعة كل معلول يتناسب مع علته وجودا، لأن المعلول شأن من شؤون من؟ من شؤون العلة، فإذا كان شأنا من شؤون العلة لا بد وأن يتناسب المعلول مع علته وجودا. من بعد هذه المقدمة ومعرفة أن المراد من السنخية هي السنخية الوجود بما هو وجود، لا سنخية، لا بمعنى السنخية الماهوية أو السنخية المختصة بعالم العناصر، جاءوا ليقولوا لا بد من سنخية بين الوجود الصادر من الحق والحق سبحانه وتعالى بما يناسب عظيم ذلك المقام، ذلك المقام وهو مقام الوحدة الحقة الحقيقية البسيطة اللامتناهية، فلا بد من سنخية وجود يكون بنحو إطلاقي، يكون ببساطة من الوجود، يحمل جميع مراتب عالم الإمكان وجميع مراحل الماهيات، وتنطوي فيه كل الحقائق بنحو البساطة حتى يكون متناسبا مع من؟ مع الحق سبحانه وتعالى. فسنخية عظيم وجود ظلي تحققت بنحو إجمالي يتناسب مع من؟ يتناسب مع وجود لا متناهي، ليكون مظهرا من مظاهره، ليكون متناسبا مع جوده اللامتناهي، لأن الممكن مهما بلغ لا يكون لا متناهي، لكن لا بد من تناسب وقرب. فالوحدة البسيطة الظلية الأولية المندكة لأداء الحق، فكأنها نور محض وكأنها لا حد لها لقربها من الحق سبحانه وتعالى، وجود يناسب وجود، فهي سنخية وجودية تناسب وجود، وكل معلول شأن من شؤون العلة، فلا بد وأن يكون معلولا ببساطته يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى، فيحمل كل مراتب عالم الإمكان كما هو حمل بوحدته كل ما يمكن لممكن من الأسماء والصفات، كل عوالم الإمكان بكل مراتبها لا بد وأن تكون بنحو وحدتها الوجودية البسيطة متحققة في الصادر الأول. فإذا السنخية هنا لا كما تصورها الكثير من أنها سنخية رطوبة وماء أو سنخية ماء هوية بين زيد وعامر لأنهما من نوع واحد، فمن الإنسانية يصدر إنسان، ومن البقر بقر، ومن الجمل جمل، بمعنى السلخية الماهوية. هذه الأمور ما أرادوها شنوة في المقام، واضح المسألة؟ بعد قلنا والوجوب، ولوجوب السلخية، يا سلخية، السلخية الوجودية بين العلة والمعلول، ثم قالوا وإلا لصدر كل شيء من كل شيء، فلا بد من سنخية، كما وأن في عالم الشهادة على ضعفه لا بد له من سنخية تتناسب، فلا يقول القائل صدر الجبل من بقر لعدم السنخية بين الوجودين، فكذلك لا بد من سنخية وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. تمام الكلام هو أن الله تعالى هو الوجود الجواد المطلق، هو الوجود الجواد المطلق، والفياض الذي لا بخل في عطائه ولا إمساك لفيضه. كأن قائلا يقول يستشم من هذا الكلام إذا كانت الإرادة والاختيار والجود أزليات يجب أن يكون العالم قديما تبعا للإرادة الأزلية القديمة وللاختيار الأزلي القديم وللمشيئة الأزلية القديمة. أقرب المطلب تقريبا وإن شاء الله توضيحه يبقى ثم لندخل في بقية معاني الولد. هذا التوجه أخوان. إذا قلنا بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله أن من المحال أن يصدر منه ما يتناسب مع البخل، أكان معناه أنه مجبور على العطاء، أو معناه لعظيم مقامه لا يجتمع مع خسة ودناءة وسقوط كالبخل؟ معناه أن الإنسان الذي هو مظهر للأسماء والصفات الإلهية، مظهر للجود الإلهي، بحكم العقل محال أن يصدر منه ما يناسب البخل، فإن قبض وأمسك في مورد كان رحمة، فإن أمسك وقبض في مورد كان رحمة بحال الطرف الآخر، لعلمه الخاص بأن العطاء ها هنا نقمة وليس برحمة. فإذا أرجو التوجه من باب التقريب الذهني، الإنسان الذي يعيش الشامة السليمة يبتعد عن الروائح النتنة بنفسه وبذاته لا لمانع يمنعه من ذلك، ولو لم يوجد مانع يمنعه من القرب من الروائح القذرة النتنة لابتعد لسلامة فطرته وشمه. فالعظيم الذي يكون بتمام معنى العظام ابتعاده عن النقص عين فطرته، وليس بحكم وتكليف أجنبي يستوجب عليه الالتزام، أنا أتكلم عن نفسي، إن ابتعدت عن منقفة قد أبتعد خوفا من النار، قد أبتعد طمعا في الجنان، لكن الأولياء الحقيقيين ما ابتعدوا عن الرذائل لأنها تبعدهم عن نيران بالإصالة والذات وتقربهم إلى الجنان، ابتعدوا عنها لأن العظمة مع الخسة لا يجتمعان، ولأنهم شاهدوا النور اللامتناهي، ومن شاهد النور اللامتناهي كانت متطلباته لمرحلة النعيم الإلهي بالعربي لا بالذات. من شاهد تلك الأنوار العظيمة يطلب ما هو من شأن الحق ومن شأن النعم الإلهية، يطلبها بالتبعي والعرض لا بالإصالة. بعد التوجه لا يحتاج محمد صلى الله عليه وآله ليثبت اختياره أن يبخل يوما ويعطي يوما آخر حتى يثبت أنه جواد، عظمه مع البخل لا يجتمعان، لأن الرحمة والجود اللامتناهي المحمدي مع البخل لا وحدوية ولا اجتماع بينهما مطلقا. فلا يحتاج محمد صلى الله عليه وآله أن يبخل يوما ويقدر يوما ليثبت اختيارا حتى يثاب على اختياره، لأنه قبض يوم وأعطى يوم آخر. هذا من باب التقريب الذهني. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يمسك العطاء وعدم